بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 67 من دروس تأسيس الأحكام على مساحة خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام، وهو تابع لشرح حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله شيخنا النجيم رحمه الله سادسا أن رواية 20 ركعة وهي رواية عمر في التراويح، والتي قال عنها الألباني يعني أنها بدعة وأنها لا تصح. قال الشيخ النجم رحمه الله أن رواية 20 قد أيدتها آثار كثيرة، أي بجوازها، سادسا أن رواية 20 قد أيدتها آثار كثيرة، 20 ركعة في صلاة التراويح، والتي ضعفها الإمام الألباني رحمه الله. قال: فمنها أثر عن علي من طريق عبد الله بن قيس عن شتير بن شكل، وكان من أصحاب علي رضي الله عنه، أنه كان يومهم في شهر رمضان 20 ركعة ويوتر بالثلاث وفي ذلك قوة. ومنها أثر عن أبي الحسناء عن علي بمعناه، وأبو الحسناء مجهول، فإن كان جهالته جهالة حال فقد تقوى بالآثار الأخرى. ورواه عنه أبو سعد البقال، سعيد بن المرزبان عند البيهقي وهو ضعيف، وعمر بن قيس لعله الملائي عند ابن أبي شيبة، وعمر بن قيس ثقة خرج له مسلم. ومنها أثر عن علي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، وفي سنده عطاء الخراساني، قال: في التقريب صدوق يهم ويرسل ويدلس كثيرا. ومنها أثر عن عبد الله بن مسعود من طريق زيد بن وهب، ولفظه: كان يصلي بنا في شهر رمضان فينصرف عليه ليل. قال الأعمش: كان يصلي 20 ركعة ويوتر بثلاث، وسنده صحيح. ومنها أثر عن يزيد بن رومان: كان الناس يقومون في رمضان 20 ركعة ويوترون بثلاث، رواه في الموطأ وسنده صحيح. ومنها أثر عن سويد بن غفلة من طريق أبي الخصيف، قال: كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي 5 ترويحات 20 ركعة، وسنده صحيح. وأثر أخرى عن محمد بن سيرين ووهب بن كيسان وصالح مولى التوأمة ونافع وسعيد بن جبير وزرارة بن أوفى والحسن البصري وأبو مجلز وغيرهم. والخلاصة، يقول شيخنا النجم رحمه الله: فإن هذه الآثار وإن كان في بعضها ضعف وفي بعضها انقطاع، إلا أنها كلها مروية عن التابعين، إما من فعلهم أو حكاية فعل عن قدماء الصحابة كعمر وعلي وأبي وعبد الله بن مسعود، ومجموعة يعطي دلالة قوية على صحة ما نقل عن عمر رضي الله عنه للأمور التالية: أولا، أن الانقطاع بين الصحابي والتابعي في احتمال أن يكون الواسطة صحابي، لذلك فهو في حكم المرسل، وقد قالوا عن المرسل هو مرفوع التابعي، وجعلوه مما يجب التوقف فيه حتى يوجد له عاضد مثله في القوة يرفعه من وهدة التوقف إلى أدنى درجات القبول. الثاني، أن القدماء كان الإرسال في غير الحديث النبوي عندهم كثير، لأنهم كانوا يقصدون به حكاية الفعل للرواية فيروى كذلك. الثالث، أن هؤلاء التابعين الأخيار الذين صح عنهم أنهم صلوا التراويح 20 أو أكثر لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن صح عندهم عن الصحابة، إما بالمشاهدة أو بالنقل. الرابع، وهو الذي سوغ هذه الزيادة عند الجميع في اعتقادي، وهو عدم التحديد في النفل المطلق، ومنه قيام الليل في رمضان أو في غيره. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلقه بمجرد القيام من غير تحديد بعدد. وقد تقدم الاستدلال على هذه الفقرة بما فيه كفاية. الخامس: أن صلاة التراويح 20 ركعة أو أكثر كان عند التابعين ومن بعدهم أمرا مشاهدا لا يحتاج إلى دليل، وإن حكى أحد شيئا من ذلك فإنما يحكون ابتداء الجماعة بالتراويح وابتداء القيام ب20 أو أكثر. مما يدل على ذلك ما حكاه بعض من ألف في الآثار كعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن نصر في قيام الليل ومالك في الموطأ عن داود بن قيس قال: أدركت أهل المدينة في زمن أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز يصلون 36 ركعة ويترون بثلاث. ومالك يروي عن يزيد بن رومانة المتوفى في سنة 113 أن الناس كانوا يقومون 20 ركعة ويترون بثلاث. وابن نصر يروي عن مالك من طريق ابن القاسم أن جعفر بن سليمان سأله، يعني سأل مالكا أن أنقص من قيام رمضان فنهوا عن ذلك، وقيل له قد كره ذلك، قال: نعم، وقد قام الناس هذا القيام قديما. قيل له: فكم القيام؟ قال: 39 ركعة بالوتر. وروى محمد بن نصر أيضا من طريق الزعفراني عن الشافعي: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 ركعة وأحب إلي 20 وكذلك أي ركعة، وكذلك يقومون بمكة. قال: وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهي إليه، لأنه نافلة، فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن، وهو أحب إلي، وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن. قال الشافعي في الأم: فأما قيام رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه، ورأيتهم بالمدينة يقومون 39 أحب إلي. قال: قيل له: فكم القيام؟ قال: 39 ركعة. وروى محمد بن نصر أيضا من طريق الزعفراني عن الشافعي: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 ركعة وأحب إلي 20 أي ركعة، وكذلك يقومون بمكة. قال: وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهي إليه، لأنه نافلة، فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن، وأحب إلي، وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن. قال الشافعي رحمه الله في الأم: وأما قيام رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه، ورأيتهم بالمدينة يقومون 39 أحب إلي، وكذلك يقومون بمكة ويترون بثلاث. يقول شيخ النجم رحمه الله: وأخيرا فقد حققت هذا الموضوع، أي جواز صلاة التراويح 20 ركعة، وأطلت فيه كثيرا نظرا للخلاف المستمر فيه والحاجة إليه، فإن كنت قد أصبت فذلك بتوفيق الله، وإن كنت قد أخطأت فذلك مني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من خطئي، إلا أني أعتب كثيرا على الذين اتخذوا هذا البحث تكأتني حجة للنيل من عرض الشيخ الألباني رحمه الله، هذا العالم الجليل الذي أفنى عمره في خدمة السنة المطهرة، واتهامه بالانحراف عن منهج الإسلام السوي والتصدي للزعامة، وأنه أخذه الغرور بنفسه، وأنه يدعي العبقرية الفذة وبلوغ مرتبة الاجتهاد، وأنه يعتني بالأمور الفرعية الجزئية ويترك أمور العقيدة إلى غير ذلك مما قالوا فيه زورا وبهتانا. وأقول: إذا كان الشيخ رحمه الله الألباني قد أدى به اجتهاده إلى أن يحكم بالبدعة على صلاة التراويح 20 ركعة أو أكثر، وعلى التسبيح بالسبحة أي أنها بدعة، وعلى الوقوف للقادم والذكر جماعة وغير ذلك، فإن له أن يقول ما يعتقده ويعلن رأيه كعالم بالشريعة، له حق القول بما ظهر له من الأدلة الشرعية. تعليق كما فعل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رده على الألباني في القول ببدعية وضع اليدين على الصدر بعد الركوع. وإن كان قد يشذ في الحكم أحيانا فإنه ليس بمعصوم، وهو كغيره من الناس الذين يجوز عليهم الخطأ، وعلى الآخرين أن يبينوا الخطأ إن حصل بأدب واحترام وبدون تهجم على عرضه ورمي بما ليس فيه، بل بمناظرة الهادئات التي يتوصل بها إلى الحق من غير إثارة. ولقد قرأت مقدمة الكتاب المسمى بالهدي النبوي الصحيح، ورأيت مؤلفه تهجم على عرض الألباني رحمه الله من غير أن يصرح باسمه، ورأيته يذم أسباب الخلاف وهو يثيرها، ويعيب أمورا وهو واقع فيما هو أعظم منها، وما أراه فعل ذلك إلا متأثرا بأشعريته التي ما زالت تغلي في عروقه، رغم التقائه بعلماء السنة في المملكة العربية السعودية، ورغم أنه قد وجه إليه النصح، ولا بد فيما نظن إلا أنه قد بقي منه بقايا وضع في تفسيره صفة التفاسير كتفسير الوجه بالذات والساق بالشدة داب الأشاعرة، علما بأن الخلاف في الأحكام الفرعية قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بين الصحابة، علما بأن الخلاف في الأحكام الفرعية قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بين الصحابة، فلم يوجب ذلك عتبا ولا مشاتمة ولا وقوعا في الأعراض، فقد صح أن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يصوم ومنهم من يفطر، ولا يعيب أحد منهم على أحد، وكانوا معه في حجة الوداع، فمنه الملبي ومنه المسبح ومنه المكبر، ولم يعب أحد منهم على أحد. ونادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه، وكانوا معه في حجة الوداع، فمنه الملبي ومنه المسبح ومنه المكبر، ولم يعب أحد منهم على أحد. ونادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من غزوة الخندق، ألا لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة؟ فمنهم من صلى العصر في الطريق، ومنهم من أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، ولم يصلها إلا بعد المغرب، ولم يصلي العصر إلا بعد المغرب، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم. وهذا الحديث هو الدليل على إمكان الاجتهاد وعدم إحالته، وفيه رد على من يزعم إحالة الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة، يعني استحالة الاجتهاد، حال يعني استحالة الاجتهاد. قد حصل الخلاف بين الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجب عتبا من بعضهم ولا شتما من بعضهم البعض، ولا تقاطعا ولا تدابرا بينهم. ولو ذهبنا نستعرض الأحاديث الدالة على ذلك لطال علينا، أي المقام، ولكني سأذكر قصة واحدة تدل على ما وراءها، أي ما بعدها. ذكر البيهقي في السنن الكبرى وابن قدامة في المغني بصيغة التمريض أن عبد الله بن مسعود قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما: لم توتر بواحدة؟ فقال له سعد: وأنت ألست تورث ثلاث جدات؟ فهلا ورث حواء امرأة آدم؟ فهذا يدل على أنهم أثاروا هذا الخلاف وقلوبهم مليئة بالحب والإخاء، أما الخلاف في العقيدة ولم يكن بينهم شيء منه. وعندما حدثت بدعة القدر التي أول من قال بها معبد اليهني، وبلغ عبد الله بن عمر قال لمبلغه: أخبر أولئك أني منهم بريء، أني منهم براء وأنهم براء مني. ثم أنشأ يحدث بحديث أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الإيمان، أي الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يثورون ويغضبون كأشد ما تكون الثورة والغضب على من رد السنة أو استهان بها. وفي صحيح مسلم وغيره أن عبد الله بن عمر روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله. فقال ابنه بلال: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ وقال في الفتح في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد: فما كلمه حتى مات، أي ما كلم عبد الله بن عمر ولده بلال حتى مات، وذلك لمعارضته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بجواز صلاة النساء في المساجد. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن ثابت أن أبا بكرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وهو وضع الحصى في الأصبع طرف الأصبع ثم رميها، فأخذ ابن عم له فقال له عن هذا، وخذف إنها عن هذا وخذف، فقال ألا أراني أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه أي عن الخذف وأنت تخذف، والله لا أكلمك عزمة ما عشت أو ما بقيت أو نحو هذا. وفي المسند أيضا من طريق أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف فنهاه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا ولكنها تكسر السن وتفقو العين. قال فعاد إلى الخذف فقال حدثتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت أي للخذف لا أكلمك أبدا. وبذلك تعلم أن الصابون تدفعه أشعريته وبدعته إلى رمي الشيخ الألباني بما ليس فيه، وقبله أبو غدة قد رماه بحب الزعامة والتطلع إلى الشهرة، ولم يكن لهؤلاء هدف سوى التنقص لمن يمكنهم تنقصه، والقول فيه من أهل السنة تنفيسا عما في قلوبهم من الغيظ على أهل السنة، شانهم شان من قبلهم في التهجم على أهل السنة، كما فعل الكوثري في تهجمه على علماء السنة عامة وعلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم خاصة. انظر التنكيل للمعلم فتراه أنه تكلم في أحمد بن حنبل والشافعي وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وغيرهم انتصارا لأشعريته أولا ولحنفيته ثانيا، ظن أن ذلك يشفي غليله. وكم من الأشاعرة من تكلم في أهل السنة وسماهم حشوية ومجسمة، فإلى الله المشتكى وعندهم الملتقى. ثالثا يؤخذ من هذا الحديث كيفية من كيفيات الوتر، وهي 13 ركعة، منهن 5 متصلة بتشهد وسلام، ويحتمل أن تكون الثمان التي قبلها مثنى مثنى أو أربعا أربعا، ويحصل من ذلك صورتان. أما 5 فالحديث صريح أنه لا يجلس إلا في آخرها، وهذه صورة من صور الوتر وكيفية من كيفياته. وقد ذكر ابن حزم المحلى عن الوتر 13 وجها، أيها فعل المصلي فأجزاه. الأول قال وأحبها إلينا وأفضلها أن تصلى 12 ركعة، تسلم من كل ركعتين ثم تصلي ركعتين. الثاني قال والثاني يصلي 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين ثم يصلي 5 ركعات متصلات لا يجلس إلا في آخرهن. الثالث أن يصلي 10 ركعات، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. رابع أن يصلي 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر واحدة. الخامس أن يصلي 8 ركعات لا يجلس في شيء منها جلوس وتشهد إلا في آخرها، فإذا تشهد قام فأتى بركعة ثم تشهد وسلم. سادسة من صور الوتر أن يصلي 6 ركعات، يسلم في كل ركعتين منها ويوتر بسابعة. السابع أن يصلي 6 ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخر السادسة ثم يقوم دون أن يسلم، فيأتي بسابعة ثم يتشهد ويسلم. الثامن أن يصلي 17 ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرهن، وإذا كان في آخرهن جلس وتشهد وسلم. التاسع أن يصلي من صفات الوتر أن يصلي 4 ركعات، يصلي من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. العاشر أن يوتر 5 لا يسلم ولا يتشهد إلا في الخامسة ثم يسلم. الحادي عشر أنه يتب بالثلاث مفصولة، يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم. قال وهذا قول مالك. قلت وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وهو يعود إلى الإتيان بركعة. الثاني عشر من سور الوتر أن يصلي ثلاث ركعات يجلس بعد الثانية ويتشهد دون التسليم، ثم يقوم فيأتي بالركعة الثالثة ويتشهد ويسلم. قال وهو اختيار أبي حنيفة. الثالث عشر أن يركع ركعة واحدة يوتر بواحدة فقط، قال وهو قول الشافعي انتهى من المحل بالتصرف. شيخنا النبي رحمه الله يقول أضعف الإيمان ركعة في الوتر. قلت وقد ترك كيفية ثابتة في الإحدى عشرة وهو 44، وهذا هو الوجه الرابع عشر كما روى ذلك البخاري باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره من كتاب التهجد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ولا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وثانيا أنه ترك سورة أخرى وهي إحدى سور الإتر بثلاث، وهي ثلاث متصلة بتشهد واحد وسلام، وهذا هو الوجه الخامس عشر. ودل على الإتر بثلاث متصلة حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن عند الشيخين الذي ذكرته آنفا وفي آخره ثم يصلي 3، فالثلاث هي الوتر، وظاهر أن يصليها متصلة بتشهد وسلام. مما يستدل به للإتار بثلاث متصلة ما روى الحاكم في المستدرك من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. صحيح الحافظ في الفتح رادا به على من زعم أنه لم يجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بثلاث موصولة، وقال نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث لكن لم يبين الراوي أنها موصولة أو مفصولة، انتهى كلامه. قال ويرد عليه بما روى الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقعد إلا في آخرهن أي آخر الوتر. وروى النسائي من حديث أبي بن كعب نحوه ولفظه يوتر بسبع اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن. وبين في عدة طرق أن السور الثلاث في ثلاث ركعات، انتهى كلامه رحمه الله. قلت وأخرج الحاكم حديث أبي بن كعب في التفسير وقال صحيح الإسناد، وقال الذهبي قلت محمد رازي تفرد بأحاديث، وأخرج النسائي حديث أبي من طرق أصرحها ما أورده في باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي في الوتر من طرق رجال واحدة منها رجال الصحيحين. ولفظ الأولى كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى ورجالها في الصحيحين إلا علي بن ميمون الرقي قال في التقريب ثقة من العاشر. ولفظ الطريقة الثانية ورجال إسنادها رجال الصحيحين كما تقدم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من الوتر يسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. مما تقدم يتبين أن الإتار بالثلاث المتصلة ثابتة لا شك في ثبوته كما قرره الحافظ في الفتح والله أعلم. ثالثا يلاحظ على ابن حزم رحمه الله ثالثا يلاحظ على ابن حزم رحمه الله وإيانا أنه عد الإيتار بثلاث متصلة بالتشهدين وسلام من الأوجه التي سبرتها، وذكر أنها مشروعة كلها، ويرد بأن النهي عن تشبه عن تشبيه الوتر بالمغرب ثابت من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح على شرط الشيخين بلفظ لا توتر بثلاث ولا تشبه بصلاة المغرب أو توتر بخمس أو بسبع. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا، وافقه الذهبي فقال على شرطهما. ونقل الحافظ في الفتح تصحيحه عن محمد بن نصر وأقره. ولعدم مشروعية الثلاث بتشهدين ذهب الجمهور مستدلين بهذا الحديث، وخالفت الحنفية فأجازوا الثلاثة بتشهدين وسلام، بل زعم بعضهم أنه إجماع، وهذه دعوة باطلة، فالنصوص مثبتة للإيتار بثلاث بتشهد واحد وسلام موجودة وصحيحة، والخلاف موجود، والدليل أولى بالاتباع من غيره، والله أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا باتباع أحد سواه. أما الصحابة والتابعون الذين ثبت عنهم أنهم أوتروا بثلاث بتشهدين وسلام، فيحمل ذلك على أنهم لم يبلغهم النهي ولم يبلغهم ما خالفوه، ولكن اللوم على من بلغه النهي المشرعي من المعصوم فتركه ليتبع مذهب إمام معين. اللهم ارزقنا تعظيم سنة نبيك واتباعها. كل شيخ النجم رحمه الله: وبهذا تعلم أن صور الوتر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 صورة، لأن بينا بطلان واحدة من الثلاث عشرة، وأثبتنا اثنتين فكانت 14. ثم أعلم مرة أخرى أن هذا من الاختلاف المباح أو الاختلاف في الفضل، وأن الأمر في ذلك واسع، فلا لوم ولا عقاب إن شاء الله على من خالف شيئا من هذه الكيفيات ما لم يكن مخالفا لنهي عن منهيات الشارع صلى الله عليه وسلم، كالوتر في ليلة مرتين أو التشبيه بصلاة المغرب، والله أعلم. أما القراءة في الوتر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد. أما زيادة المعوذتين فقد ضعفهم الحافظ في التلخيص هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 67 من دروس تأسيس الأحكام على مساحة خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام، وهو تابع لشرح حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها. صلنا عند قول المؤلف رحمه الله شيخنا النجم رحمه الله 6 أن رواية 20 ركعة وهي رواية عمر في التراويح، والتي قال عنها الألباني يعني أنها بدعة وأنها لا تصح، قال شيخ النجم رحمه الله أن رواية العشرين قد أيدتها آثار كثيرة أي بجوازها، سادسا أن رواية العشرين قد أيدتها آثار كثيرة أي 20 ركعة في صلاة التراويح والتي ضعف الإمام الألباني رحمه الله. قال فمنها أثر عن علي من طريق عبد الله بن قيس عن شتير بن شكل، وكان من أصحاب علي رضي الله عنه أنه كان يومهم في شهر رمضان 20 ركعة ويوتر بالثلاث وفي ذلك قوة. ومنها أثر عن أبي الحسناء عن علي بمعناه، وأبو الحسناء مجهول، فإن كان جهالته جهالة حال فقد تقوى بالآثار الأخرى، ورواه عنه أبو سعد البقال سعيد بن المرزبان عند البيهقي وهو ضعيف، وعمرو بن قيس لعله الملائي عند ابن أبي شيبة، وعمرو بن قيس ثقة خرج له مسلم. ومنها أثر عن علي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي وفي سنده عطاء الخراساني قال في التقريب صدوق يهم ويرسل ويدلس كثيرا. ومنها أثر عن عبد الله بن مسعود من طريق زيد بن وهب ولفظه كان يصلي بنا في شهر رمضان فينصرف عليه ليل. قال الأعمش كان يصلي 20 ركعة ويوتر بثلاث وسنده صحيح. ومنها أثر عن يزيد بن رومان كان الناس يقومون في رمضان 20 ركعة ويوترون بثلاث، رواه في الموطأ وسنده صحيح. ومنها أثر عن سويد بن غفلة من طريق أبي الخصيف قال كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي 5 ترويحات 20 ركعة وسنده صحيح. وأثار أخرى عن محمد بن سيرين ووهب بن كيسان وصالح مولى التوأمة ونافع وسعيد بن جبير وزرارة بن أوفى والحسن البصري وأبو مجلز وغيرهم. والخلاصة يقول شيخنا النجم رحمه الله فإن هذه الآثار وإن كان في بعضها ضعف وفي بعضها انقطاع إلا أنها كلها مروية عن التابعين إما من فعلهم أو حكاية فعل عن قدماء الصحابة كعمر وعلي وأبي وعبد الله بن مسعود، ومجموعة يعطي دلالة قوية على صحة ما نقل عن عمر رضي الله عنه للأمور التالية. أولا أن الانقطاع بين الصحابي والتابعي في احتمال أن يكون الواسطة صحابي، لذلك فهو في حكم المرسل، وقد قالوا عن المرسل هو مرفوع التابعي وجعلوه مما يجب التوقف فيه حتى يوجد له عاضد مثله في القوة يرفعه من وهدة التوقف إلى أدنى درجات القبول. الثاني أن القدماء كان الإرسال في غير الحديث النبوي عندهم كثير، لأنهم كانوا يقصدون به حكاية الفعل للرواية فيروى كذلك. الثالث أن هؤلاء التابعين الأخيار الذين صح عنهم أنهم صلوا التراويح 20 أو أكثر لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن صح عندهم عن الصحابة إما بالمشاهدة أو بالنقل. الرابع وهو الذي سوغ هذه الزيادة عند الجميع في اعتقادي وهو عدم التحديد في النفل المطلق، ومنه قيام الليل في رمضان أو في غيره. قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فعلقه بمجرد القيام من غير تحديد بعدد، وقد تقدم الاستدلال على هذه الفقرة بما فيه كفاية. الخامس أن صلاة التراويح 20 ركعة أو أكثر كان عند التابعين ومن بعدهم أمرا مشاهدا لا يحتاج إلى دليل، وإن حكى أحد شيئا من ذلك فإنما يحكون ابتداء الجماعة بالتراويح وابتداء القيام 20 أو أكثر. مما يدل على ذلك ما حكاه بعض من ألف في الآثار كعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن نصر في قيام الليل ومالك في الموطأ عن داود بن قيس قال أدركت أهل المدينة في زمان أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز يصلون 36 ركعة ويترون بثلاث. ومالك يروي عن يزيد بن رومانة المتوفى في سنة 113 أن الناس كانوا يقومون 20 ركعة ويترون بثلاث. وابن نصر يروي عن مالك من طريق ابن القاسم أن جعفر بن سليمان سأله يعني سأل مالكا أن ينقص من قيام رمضان فنهوا عن ذلك، وقيل له قد كره ذلك قال نعم وقد قام الناس هذا القيام قديما؟ قيل له فكم القيام؟ قال 39 ركعة بالوتر. وروى محمد بن نصر أيضا من طريق الزعفراني عن الشافعي: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 ركعة وأحب إلي 20، وكذلك أي ركعة، وكذلك يقومون بمكة. قال: وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهي إليه، لأنه نافلة، فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن، وهو أحب إلي، وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن. قال الشافعي في الأم: فأما قيام رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه، ورأيتهم بالمدينة يقومون 39 و20 أحب إلي. قال: قيل له فكم القيام؟ قال: 39 ركعة. وروى محمد بن نصر أيضا من طريق الزعفراني عن الشافعي: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 ركعة وأحب إلي 20 أي ركعة، وكذلك يقومون بمكة. قال: وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهي إليه، لأنه نافلة، فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن، وأحبوا إلي، وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن. قال الشافعي رحمه الله في الأم: وأما قيام رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه، ورأيتهم بالمدينة يقومون 39 و20 أحب إلي، وكذلك يقومون بمكة ويترون بثلاث. يقول شيخ النجم رحمه الله: وأخيرا فقد حققت هذا الموضوع، أي جواز صلاة التراويح 20 ركعة، وأطلت فيه كثيرا نظرا للخلاف المستمر فيه والحاجة إليه، فإن كنت قد أصبت فذلك بتوفيق الله، وإن كنت قد أخطأت فذلك مني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من خطأي، إلا أني أعتب كثيرا على الذين اتخذوا هذا البحث تكأتني حجة للنيل من عرض الشيخ الألباني رحمه الله، هذا العالم الجليل الذي أفنى عمره في خدمة السنة المطهرة، واتهامه بالانحراف عن منهج الإسلام السوي، والتصدي للزعامة، وأنه أخذه الغرور بنفسه، وأنه يدعي العبقرية للفذة وبلوغ مرتبة الاجتهاد، وأنه يعتني بالأمور الفرعية الجزئية، ويترك أمور العقيدة إلى غير ذلك مما قالوا فيه زورا وبهتانا. وأقول: إذا كان الشيخ رحمه الله الألباني قد أدى به اجتهاده إلى أن يحكم بالبدعة على صلاة التراويح 20 ركعة أو أكثر، وعلى التسبيح بالسبحة أي أنها بدعة، وعلى الوقوف للقادم والذكر جماعة وغير ذلك، فإن له أن يقول ما يعتقده ويعلن رأيه كعالم بالشريعة، له حق القول بما ظهر له من الأدلة الشرعية. تعليق كما فعل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رده على الألباني في القول ببدعية وضع اليدين على الصدر بعد الركوع: وإن كان قد يشذ في الحكم أحيانا فإنه ليس بمعصوم، وهو كغيره من الناس الذين يجوز عليهم الخطأ، وعلى الآخرين أن يبينوا الخطأ إن حصل بأدب واحترام وبدون تهجم على عرضه ورمي بما ليس فيه، بل بمناظرة الهادئة التي يتوصل بها إلى الحق من غير إثارة. ولقد قرأت مقدمة الكتاب المسمى بالهدي النبوي الصحيح، فرأيت مؤلفه تهجم على عرض الألباني رحمه الله من غير أن يصرح باسمه، ورأيته يذم أسباب الخلاف وهو يثيرها، ويعيب أمورا وهو واقع فيما هو أعظم منها، وما أراه فعل ذلك إلا متأثرا بأشعريته التي ما زالت تغلي في عروقه، رغم التقائه بعلماء السنة في المملكة العربية السعودية، ورغم أنه قد وجه إليه النصح، ولا بد فيما نظن إلا أنه قد بقي منه بقايا وضع في تفسيره صفة التفاسير كتفسير الوجه بالذات والساق بالشدة داب الأشاعرة، علما بأن الخلاف في الأحكام الفرعية بل حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بين الصحابة، علما بأن الخلاف في الأحكام الفرعية قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بين الصحابة، فلم يوجب ذلك عتبا ولا مشاتمة ولا وقوعا في الأعراض، فقد صح أن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يصوم ومنهم من يفطر، ولا يعيب أحد منهم على أحد، وكانوا معه في حجة الوداع، فمنهم الملبي ومنهم المسبح ومنهم المكبر، ولم يعب أحد منهم على أحد. ونادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه، وكانوا معه في حجة الوداع، فمنهم الملبي ومنهم المسبح ومنهم المكبر، ولم يعب أحد منهم على أحد. ونادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من غزوة الخندق، ألا لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة؟ فمنهم من صلى العصر في الطريق، ومنهم من أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، ولم يصلها إلا بعد المغرب، ولم يصلي العصر إلا بعد المغرب، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم. وهذا الحديث هو الدليل على إمكان الاجتهاد وعدم إحالته، وفيه رد على من يزعم إحالة الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة، يعني استحالة الاجتهاد، قد حصل الخلاف بين الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجب عتبا من بعضهم ولا شتما من بعضهم البعض، ولا تقاطعا ولا تدابرا بينهم. ولو ذهبنا نستعرض الحديث الدال على ذلك لطال علينا، أي المقام، ولكني سأذكر قصة واحدة تدل على ما وراءها، أي ما بعدها. ذكر البيهقي في السنن الكبرى وابن قدامة بالمغني بصيغة التمريض أن عبد الله بن مسعود قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما: لم توتر بواحدة؟ فقال له سعد: وأنت ألست تورث ثلاث جدات؟ فهلا ورث حواء امرأة آدم؟ فهذا يدل على أنهم أثاروا هذا الخلاف وقلوبهم مليئة بالحب والإخاء، أما الخلاف في العقيدة ولم يكن بينهم شيء منه. وعندما حدثت بدعة القدر التي أول من قال بها معبد الجهني، وبلغ عبد الله بن عمر قال لمبلغه: أخبر أولئك أني منهم بريء، أني منهم براء وأنهم براء مني. ثم أنشأ يحدث بحديث أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الإيمان، أي الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يثورون ويغضبون كأشد ما تكون الثورة والغضب على من رد السنة أو استهان بها. وفي صحيح مسلم وغيره أن عبد الله بن عمر روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابنه بلال: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وقال في الفتح في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد: فما كلمه حتى مات، أي ما كلم عبد الله بن عمر ولده بلال حتى مات، وذلك لمعارضة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بجواز صلاة النساء في المساجد. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن ثابت أن أبا بكرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وهو وضع الحصى في الأصبع، طرف الأصبع، ثم رميها. فأخذ ابن عم له فقال له عن هذا، وخذف إنها عن هذا وخذف، فقال: ألا أراني أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، أي عن الخذف، وأنت تخذف؟ والله لا أكلمك عزمة ما عشت أو ما بقيت أو نحو هذا. وفي المسند أيضا من طريق أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف فنهى، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقه العين. قال: فعاد إلى الخذف، فقال: حدثتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ثم عدت أي للخذف لا أكلمك أبدا. وبذلك تعلم أن الصابوني تدفعه أشعريته وبدعته إلى رمي الشيخ الألباني بما ليس فيه، وقبله أبو غدة قد رماه بحب الزعامة والتطلع إلى الشورى، ولم يكن لهؤلاء هدف سوى التنقص لمن يمكنهم تنقصه، والقول فيه من أهل السنة تنفيسا عما في قلوبهم من الغيظ على أهل السنة، شانهم شان من قبلهم في التهجم على أهل السنة، كما فعل الكوثري في تهجمه على علماء السنة عامة وعلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم خاصة. انظر التنكيل للمعلم فتراه أنه تكلم في أحمد بن حنبل والشافعي وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وغيرهم انتصارا لأشعريته أولا ولحنفيته ثانيا، ظن أن ذلك يشفي غليله. وكم من الأشاعرة من تكلم في أهل السنة وسماهم حشوية ومجسمة، فإلى الله المشتكى وعندهم الملتقى. ثالثا، يؤخذ من هذا الحديث كيفية من كيفيات الوتر، وهي 13 ركعة، منهن 5 متصلة بتشهد وسلام، ويحتمل أن تكون الثمان التي قبلها مثنى مثنى أو أربعا أربعا، ويحصل من ذلك صورتان. أما 5 فالحديث صريح أنه لا يجلس إلا في آخرها، وهذه صورة من صور الوتر وكيفية من كيفياته. وقد ذكر ابن حزم المحلى عن الوتر 13 وجها، أيها فعل المصلي فأجزاه. الأول قال: وأحبها إلينا وأفضلها أن تصلى 12 ركعة، تسلم من كل ركعتين ثم تصلي ركعتين. الثاني قال: والثاني نصلي 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين ثم يصلي 5 ركعات متصلات لا يجلس إلا في آخرهن. الثالث أن يصلي 10 ركعات، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. رابع أن يصلي 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر واحدة. الخامس أن يصلي 8 ركعات لا يجلس في شيء منها جلوس وتشهد إلا في آخرها، فإذا تشهد قام فأتى بركعة ثم تشهد وسلم. سادسة، من صور الوتر أن يصلي 6 ركعات، يسلم في كل ركعتين منها ويوتر بسابعة. السابع أن يصلي 6 ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخر السادسة، ثم يقوم دون أن يسلم فيأتي بسابعة ثم يتشهد ويسلم. الثامن أن يصلي 17 ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرهن، وإذا كان في آخرهن جلس وتشهد وسلم. التاسع أن يصلي من صفات الوتر أن يصلي 4 ركعات، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. العاشر أن يوتر ب5 لا يجلس ولا يتشهد إلا في الخامسة ثم يسلم. الحادي عشر أن يوتر ب3 مفصولة، يصلي ركعتين وتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعتين وتشهد ويسلم. قال وهذا قول مالك. قلت وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وهو يعود إلى الإتال بركعة. الثاني عشر من سور الوتر أن يصلي 3 ركعات، يجلس بعد الثانية وتشهد دون التسليم، ثم يقوم فيأتي بالركعة الثالثة ويتشهد ويسلم. قال وهو اختيار أبي حنيفة. الثالث عشر أن يركع ركعة واحدة، يوتر بواحدة فقط. قال وهو قول الشافعي انتهى من المحل بالتصرف. شيخنا النجم رحمه الله يقول: أضعف الإيمان ركعة في الوتر. قلت: وقد ترك كيفية ثابتة في 11، وهو 44، وهذا هو الوجه 14 كما روى ذلك البخاري. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره من كتاب التهجد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وثانيا أنه ترك سورة أخرى وهي إحدى سور الإيتار بالثلاث، وهي 3 متصلة بتشهد واحد وسلام، وهذا هو الوجه 15. ودل على الإيتار بالثلاث متصلة حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عند الشيخين الذي ذكرته آنفا وفي آخره ثم يصلي 3، فالثلاث هي الوتر، وظاهر أن يصليها متصلة بتشهد وسلام. مما يستدل به للإيتار بثلاث متصلة ما رواه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. صحيح الحافظ في الفتح رادا به على من زعم أنه لم يجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بثلاث موصولة، وقال: نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث، لكن لم يبين الراوي أنها موصولة أو مفصولة، انتهى كلامه. قال: ويرد عليه بما رواه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقعد إلا في آخرهن، أي آخر الوتر. وروى النسائي من حديث أبي بن كعب نحوه، ولفظه يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن. وبين في عدة طرق أن السور الثلاث في ثلاث ركعات، انتهى كلامه رحمه الله. قلت: وأخرج الحاكم حديث أبي بن كعب في التفسير وقال صحيح الإسناد، وقال الذهبي: قلت محمد رازي تفرد بأحاديث. وخرج النسائي حديث أبي من طرق أصرحها ما أورده في باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي في الوتر من طرق رجال واحدة منها رجال الصحيحين. ولفظ الأولى كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى ورجالها في الصحيحين إلا علي بن ميمون الرقي قال في التقريب ثقة من العاشر. ولفظ الطريقة الثانية ورجال إسنادها رجال الصحيحين، كما تقدم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. مما تقدم يتبين أن الإيتار بالثلاث المتصلة ثابتة لا شك في ثبوته كما قرره الحافظ في الفتح والله أعلم. ثالثا يلاحظ على ابن حزم رحمه الله وإيانا أنه عد الإيتار بثلاث متصلة بالتشهدين وسلام من الأوجه التي سبرتها، وذكر أنها مشروعة كلها. ويرد بأن النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب ثابت من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح على شرط الشيخين بلفظ لا توتر بثلاث ولا تشبه بصلاة المغرب أو توتر بخمس أو بسبع. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجها وافقه الذهبي، فقال على شرطهما. ونقل الحافظ في الفتح تصحيحه عن محمد بن نصر وأقره. ولعدم مشروعية الثلاث بتشهدين ذهب الجمهور مستدلين بهذا الحديث، وخالفت الحنفية فأجازوا الثلاثة بتشهدين وسلام، بل زعم بعضهم أنه إجماع، وهذه دعوة باطلة. ف فالنصوص مثبتة للإيتاء بثلاث بتشهد واحد والسلام موجودة وصحيحة، والخلاف موجود، والدليل أولى بالاتباع من غيره، فالله أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا باتباع أحد سواه. أما الصحابة والتابعون الذين ثبت عنهم أنهم أوتروا بثلاث بتشهدين والسلام، فيحمل ذلك على أنهم لم يبلغهم النهي ولم يبلغهم ما خالفوه، ولكن اللوم على من بلغه النهي والمشرعي من المعصوم فتركه ليتبع مذهب إمام معين. اللهم ارزقنا تعظيم سنة نبيك واتباعها. كل شيخنا النجم رحمه الله: وبهذا تعلم أن سورة الوتر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 سورة، لأن بينا بطلان واحدة من الثلاث عشرة وأثبتنا 2 فكانت 14. ثم أعلم مرة أخرى أن هذا من الاختلاف المباح أو الاختلاف في الفضل، وأن الأمر في ذلك واسع، فلا لوم ولا عقاب إن شاء الله على من خالف شيئا من هذه الكيفيات ما لم يكن مخالفا لنهي عن منهيات الشارع صلى الله عليه وسلم، كالوتر في ليلة مرتين أو التشبيه بصلاة المغرب، والله أعلم. أما القراءة في الوتر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد. أما زيادة المعوذتين فقد ضعفهم الحافظ في التلخيص هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.